زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى حمدا كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحابته والتابعين ومن بهم اقتدى. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الحضور الكرام، أيها المشاهدون والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من الطريق إلى مكة. حلقتنا اليوم مزدلفة والمشعر الحرام، بعد يوم عرفات والوقوف بها والتضرع والدعاء والابتهال، إذا غربت شمس ذلك اليوم يدفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة. وكان مشي النبي صلى الله عليه وسلم مشيا بسكينة ووقار على دابته، فإذا وجد فرجة أي فسحة نص أي أسرع قليلا، وهذا يتناسب مع وقار العبادة وخشوع النسك، كما أنه أرفق بالناس ويبرز صورة الأدب وعدم الإيذاء لبقية الحجاج، وهذا الذي ينبغي الانتباه له خاصة مع الزحام ووجود وسائل المواصلات الكثيرة في هذا الزمان. عندما يصل الحاج إلى مزدلفة فيبادر أول ما يصل إلى أداء صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا لصلاة العشاء في وقت العشاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى ذلك، حتى إنه يمكن أن يصلي قبل أن يحط رحاله، وهذا من فعله وسنته عليه الصلاة والسلام. يبقى الحاج في مزدلفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبيت، فقد بات إلى أن صلى الفجر بها، وبعد الفجر ظل يذكر ويدعو الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام حتى أسفر النهار، ثم دفع من مزدلفة باتجاه منى. مزدلفة لها أسماء، تسمى جمع وتسمى كذلك المشعر الحرام. المبيت بمزدلفة كذلك يطلق عليه الوقوف بمزدلفة لوجود أو لورود رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ورد أنه قال عليه الصلاة والسلام: وقفت بعرفة وعرفة كلها موقف، وقال: وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف، أي في الموضع الذي وقف فيه يدعو عليه الصلاة والسلام. الموضوع المهم: ما حكم المبيت بمزدلفة؟ أثر عن بعض التابعين ومنهم الشعبي والنخعي أن الوقوف أو المبيت بمزدلفة ركن من الأركان، وحجتهم أنه ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والذي عليه عامة أهل العلم وجمهور الفقهاء أن المبيت بمزدلفة واجب وأنه ليس بركن، فمن تركه فعليه دم ولا يبطل حجه، وهذا هو قول كافة أهل العلم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله عن هذا القول: بهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. ثم ها هنا تفصيل لأولئك القائلين بالوجوب، فمنهم من أوجب المبيت إلى منتصف الليل وبعده بقليل، وهذا قول الشافعية. لماذا؟ لأنهم قالوا إن المبيت في اللغة يعني قضاء معظم الليل، فإذا انتصف الليل وزاد شيئا من الوقت كان قد بات في مزدلفة، فهذا هو الواجب في حقه. وأما عند الحنابلة فإن الإمام أحمد أوجب هذا المبيت على ذلك النحو، لكنه لم يوجبه أصلا على الرعاة والسقاة الذين يخدمون الحجاج ويحتاجون إلى أن يسبقوهم إلى منى، فليس بحقهم واجب إلى ما بعد منتصف الليل. وأما الأحناف فقد أوجبوا هذا الوقوف ولو بعد الفجر، بمعنى لو لم يدرك الليل في مزدلفة وجاء بعد الفجر ووقف بها فإن ذلك يجزئه. وعند المالكية أنه يكفيه بقدر حط الرحل والصلاة ولو أكل أو شرب، أي ولو جزءا من الوقت. وهذه التوسعة في اختلاف العلماء لها مستنداتها، وأيضا هي من السعة التي ينتفع بها الحجاج في هذا الموسم، سيما في هذا الزمان مع كثرة الناس والزحام ووجود الحاجات الكثيرة التي قد تدعو إلى مثل هذه الرخص. متى يخرج الحاج من مزدلفة؟ الوقت الفاضل هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الفجر ويبقى حتى الإسفار، فيخرج قبل شروق الشمس، لأن أهل الجاهلية كانوا يبقون إلى بعد الشروق، والنبي صلى الله عليه وسلم سلننا مخالفة الجاهلية فكان يخرج قبل ذلك. أما أصحاب المهن والخدمة فإنه بلا خلاف يمكن أن يسبقوا ويخرجوا منها مبكرا، بمعنى السقاة والذين يعدون الخدمات وربما أيضا يهيئون الطعام والأماكن التي يأتي إليها الحجاج في منى من المطوفين وعمالهم ونحوهم من كان منهم محرما وحاجا، يجوز له أن يخرج بعد منتصف الليل وأن يسبق الناس في ذلك، بل كما سنرى إن هذا فيه توسعة كما وردت بذلك الروايات المختلفة. لذلك نذكر هنا بعض الأدلة الواردة. روى ابن عباس قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهله، يعني قدمهم في الخروج من مزدلفة، لأنه قدم الصبيان والنساء للخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصلي وترقب القمر وتسأل، فلما غاب القمر وذلك في غالب الوقت بعد منتصف الليل خرجت من مزدلفة، فقال مولاها: ما أرانا إلا قد غلسنا، أي خرجنا بغلس وبكور. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، يعني للنساء على وجه الخصوص. وفي صحيح البخاري أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتقدم في الخروج لخوفها من الزحام، وقد كانت كبيرة في السن فأذن لها. جملة هذه النصوص ترينا أن هذا العذر أو أن هذا الخروج كان بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن، وهو لمراعاة حاجة الحجاج ومراعاة ضعف بعضهم، حموم الحجاج من يخدمهم وضعفة الصبيان والنساء كذلك. هذا الذي سنستكمل حديثنا عنه فيما يأتي بعد ذلك من مقام مزدلفة وجمع الجمار منها، وهذا سيكون بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا لنتم نسكنا معا جميعا.
زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي. زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي.
مرحبا بكم من جديد في الطريق إلى مكة، ونحن ما زلنا في مزدلفة. ذكرنا الأعذار والصور التي رويت في السنة في الإذن بالخروج من مزدلفة قبل الفجر، وعامة أحوال الناس اليوم مع كثرة الزحام سيما النساء وكبار السن والضعفاء ومن عنده أطفال ومن في خدمة الحجاج، كلهم يمكن أن يكونوا في عموم هذه الأعذار التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبقى قليلا لنرى مزدلفة ونرى موضع المشعر الحرام ونرى لقط الجمار من مزدلفة، ونعود من جديد مرة أخرى.
زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب.
هنا مزدلفة وتسمى جمع، وفيها يكون الحاج قادما من عرفات كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هذه الليلة التي ينصرف فيها الحاج من عرفة في اليوم التاسع يبيت فيها في مزدلفة، والمبيت فيها واجب عند الجمهور وسنة عند بعض أهل المذاهب. وإذا تأملنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعظم سننه هو المبادرة إلى أداء صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا حتى قبل أن يحط رحله ويهيئ مكانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى أداء الصلاة ثم للحج أن يوتر، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل في هذه الليلة حتى يكون للحاج فرصة في الراحة والنوم، لأنه سيستقبل يوم غد يوم النحر وفيه أعمال من أعمال الحج كثيرة من طواف وسعي وحلق ونحو ذلك. ولذا فينبغي للإنسان أن يجتهد في النوم والراحة استعدادا لما يأتي. وقد ورد كذلك ذكر الله جل وعلا عند المشعر الحرام بالذكر والدعاء وترطيب اللسان بتعظيم الله سبحانه وتعالى ومدحه والثناء عليه. كذلك تنبيه إلى أن لا ينشغل الناس بالسهر في كلام ولغو لا فائدة منه، يجهدون به أنفسهم ويضيع فيه وقتهم ولا يستطيعون فيه أداء ما يجب عليهم وينبغي لهم أن يؤدوه في يوم العيد. ثم أمر قد جعل الله فيه رخصة وسعة، بعد منتصف الليل يجوز الدفع والنفرة من مزدلفة لمن احتاج لذلك من الضعفة والنساء والسقاة وأصحاب خدمة الحج، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. والسنة التي كان عليها فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقام في مزدلفة حتى صلى الفجر وظل يذكر الله حتى أسفر النهار ثم دفع إلى منى. وهنا أيضا أمر لا بد منه في أخذ الحصى من مزدلفة، ويسن للحاج في مزدلفة أن يجمع الحصيات، والحصى بين البندقة والحمصة. لا ينبغي المبالغة، لأن ابن عباس روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بمثل هذه وإياكم الغلو، فيجمع 7 حصيات لرمي جمرة العقبة. ويمكن أن يجمع بقية الحصيات للأيام الباقية كلها، لكن من الخطأ أن يعتقد أنه يجب أن يجمع الحصيات كلها، أو أنه حتى إذا لم يجمع الحصيات لرمي جمرة العقبة من مزدلفة أنه لا يصح أن يجمعها من مكان آخر. كلا، الصحيح أنه يمكن أن يأخذ الحصيات من أي مكان، لكن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذها من مزدلفة ويجمعها هنا، وثبت أنه أخذ 7 حصيات لرمي جمرة العقبة، وإن أخذ بقية الحصيات فإن ذلك أيسر له، لأن الحصى هنا وفير وكثير، وهذا يستعد به لاستقبال يومه في الغد مع فجر يوم النحر ويوم العيد برمي جمرة العقبة. مرحبا بكم مرة أخرى. وقد رأينا مشعر مزدلفة، وهو أرض فضاء وجبال تحيط بها، ومن حكمة الله عز وجل أن هذه البقاع لا تعمر بالناس إلا في هذه الأيام. وهذا المكان أي مزدلفة على وجه الخصوص لا يعمر إلا ليلة واحدة في العمر أو في العام كله في هذه الليلة. هنا يأتي جمع الجمار. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قد طلب منه أن يجمع له حصى الجمار، وقال ابن قدامة في المغني إن ذلك يدل على أنه جمعها من منى، لأن ابن عباس ممن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من مزدلفة. ولذا لم يثبت أن النبي التقط الحصى من مزدلفة، لكن ابن عمر كان يلتقطه من مزدلفة، وكذا سعيد بن جبير. وروى سعيد بن جبير أن الصحابة والتابعين كانوا يفعلونه. والحكمة من جمع الجمار خاصة لرمي جمرة العقبة أي 7 حصيات في ذلك المكان، له حكمة في أنه يتفرغ عند الوصول إلى منى إلى الرمي ولا ينشغل بشيء غيره، لأن النبي استقبل يوم النحر ويوم العيد برمي جمرة العقبة. لكن حيثما رمى جمع الحصى أجزأه ولا شيء عليه، وليس بضروري أن يجمع كل الحصيات لسائر الأيام من مزدلفة، فإن فعل فلا شيء في ذلك، والأمر فيه واسع ويسير. والحصاة كما رأينا بين الحمصة والبندقة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينبهون إلى ذلك استفادة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أخذ الحصيات من ابن عباس قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين. وهنا وقفة للتنبيه، إذا كان الأمر يسيرا في شأن الحصى والنبي يقول إياكم والغلو في الدين، فهو تنبيه إلى أن دين الإسلام يرفض الغلو ويبتعد عنه في كل الأمور، حتى في مثل هذه الشعيرة ليست هناك مبالغات وليس هناك تجاوز للحد، بل التزام بالشرع وأخذ بالوسطية. عندما ننظر إلى هذا النسك ننتبه كذلك إلى أن الحاج ينبغي أن يكون مشتغلا بالتلبية منذ خروجه من عرفة، وكذلك إذا جاء في خروجه من مزدلفة إلى منى يشتغل بالتلبية، ويسن الإكثار منها ورفع الصوت بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو كثرة ذبح الأضاحي والهدي وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إذا فعل الحاج ذلك فقد أدى هذا الواجب، ومن ترك المبيت بمنى فإن عليه دم يجبر هذا الواجب. وها هنا أيضا مسائل، فإن الزحام أحيانا يحول بين الناس وبين الدخول إلى مزدلفة حتى ينقضي الوقت، أي حتى يخرج الليل كله أو معظمه، بمعنى أنهم يدخلون بعد منتصف الليل، فهؤلاء لا حرج عليهم لأنه تعذر وصولهم بسبب هذا الزحام وعدم قدرة وصول سياراتهم، سيما أن كبار السن والنساء وغيرهم ربما لا يستطيعون السير، وهذا مما يسر الله سبحانه وتعالى فيه. والمهم أنه لو جلس إذا تأخر بسبب الزحام، لو جلس بقدر حط الرحل وأداء الصلاة، فإن ذلك يجزئه كما ذكرنا عن مالك رحمه الله. ثمة أيضا تنبيهات لبعض ما قد يقع فيه الناس من المخالفات، من ذلك ترك المبادرة إلى الصلاة عند الوصول إلى مزدلفة، فإنهم يتغافلون وينشغلون بطعام وشراب ويؤخرون الصلاة، وذلك خلافا وفيه خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السهر من غير حاجة، وخاصة في الكلام الذي ليس فيه ذكر ولا طاعة. ومن الأمور المهمة أمران: تحري وقت الفجر، فإن بعض الناس يبادرون إلى صلاة الفجر قبل دخول وقتها لأنهم يريدون الخروج فلا ينتبهون. وأيضا تحري استقبال القبلة، فإنه مع جموع الناس تجد الناس يصلون دون أن ينتبهوا لاتجاه القبلة، مع أن هناك لوحات كبيرة تعين ذلك. من انتهى في هذا كله فقد أدى هذا النسك، وكما قلنا هو نسك متعلق بالمبيت وبالذكر عند المشعر أو في أي مكان، فيذكر ويدعو ويختم عمله في هذا المنسك قبل خروجه منه بهذا الدعاء. وإلى أن نتم إن شاء الله النسك، أستودعكم الله إلى حلقة قادمة في الطريق إلى مكة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قد مزجت فيه حبي صوتي ملبي في رحاب البيت، أقسم رهبة حلت بقلبي، زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت، أقسم رهبة حلت بقلبي. العالمين.